السفير الأمريكي يعلن أن وفدا برئاسة بول وولفوتس نائب وزير الدفاع يضم عسكريين أمريكيين سيزور تركيا قريبا للبحث في الوضع العراقي. التفاصيل في التقرير التالي من جال لطفي في إسطنبول.
أعلن متحدث باسم رئاسة الجيش التركي أن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوب سوف يزور يوم الجمعة المقبل رئيس الوزراء التركي عبد الله جول لأول مرة قبل عقد أول اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي بعد تشكيل الحكومة التركية الجديدة. يهنئ جول بتولي رئاسة الحكومة منذ تسلمه مهامه في منتصف الشهر الجاري. وأكد المصدر العسكري على أن الاجتماع المقبل سيتناول كافة المواضيع الحساسة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وخاصة الوضع في شمال العراق وقبرص والسياسة الدفاعية والأمنية للاتحاد الأوروبي، فضلا عن مناقشة التدابير الاحتياطية في حالة تنفيذ أمريكا ضربة ضد العراق وانعكاسات تلك الضربة المحتملة على تركيا. من جانب آخر، زار السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون رئيس الوزراء التركي عبد الله جول لتقديم التهاني له بمناسبة تسلمه السلطة قبل أن يغادر متوجها إلى واشنطن. وقال بيرسون عقب لقائه مع رئيس الوزراء عبد الله جول في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين إن وفدا عسكريا رفيع المستوى سيضم نائب وزير الدفاع الأمريكي بول غلفرت ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية السفير الأمريكي السابق في أنقرة مارك روسمان سيزور أنقرة الأسبوع القادم لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك والقادة العسكريين الأتراك بشأن الدور المنتظر لأنقرة في الحرب المحتملة ضد العراق، وكذلك مناقشة ما تريده أنقرة من واشنطن، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تتركز المباحثات على تبني استراتيجية أمريكية تركية مشتركة للإجراءات التي سوف تقدمها تركيا خلال العملية العسكرية المتوقعة ضد بغداد. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن بيرسون قوله إن بلاده تفضل تسوية سلمية للملف العراقي، ولكنه يجب على النظام العراقي أن يطبق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشاملة، وإنه يتعين على الرئيس العراقي صدام حسين أن ينفذ ويطبق القرارات، وإلا فإنه سيرغم على تنفيذها بالقوة العسكرية. ليس أمام النظام العراقي سوى أن يقل بشكل جدي سلطة الأمم المتحدة وقراراتها، مؤكدا على أن النظام العراقي إذا لم يطبق القوانين الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشاملة فسوف يلاقي تصميم الإدارة الأمريكية التي لن يتردد لحظة واحدة في استخدام القوة العسكرية. وعلى الصعيد ذي صلة بالموضوع، حث رئيس الوزراء التركي عبد الله جول العراق على الامتثال التام وغير المشروط لواجباته عملا لبنود القرار الدولي رقم 1441 تحت الطائلة مواجهة عواقب وخيمة، ومشيرا إلى أن تركيا ستدعم بحزم وستقدم كل مساعدة ضرورية لبعثة المفتشين الدوليين. وأضاف جول قائلا إن وصول المفتشين الدوليين إلى العراق يمثل فرصة ذهبية لتفادي الحرب، ولكنني أحذر النظام العراقي من النيات السيئة، ومشيرا إلى أن بدء عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل والأجواء تميل إلى الانفراج من جهة تسعد تركيا وتوفر من جهة أخرى فرصة ذهبية لإيجاد حل جذري ونهائي للمشكلة العراقية. ولكن جول أكد أن العقدة تظل كامنة في موقف النظام العراقي التي ما تزال تدفع الأمور بعناد نحو المماطلة ضاربة عرض الحائط بمشيئة الأسرة الدولية وبمصالح السلام والأمن والاستقرار في العالم والمنطقة، مشيرا إلى التخلص من أسلحة الدمار الشاملة في المنطقة هي أمنية كل شعوب المنطقة التي لا تريد أن تعاني ولات حرب جديدة، مبديا أسفه لوجود أنظمة تريد استخدام هذه الأسلحة في المنطقة. جعلت في إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إسطنبول.
We'll be right back.
كيف يمكن أن تؤثر الحرب المحتملة ضد العراق على الوضع الأمني العسكري بين لبنان وإسرائيل؟ محلل سياسي لبناني يرد على هذا التساؤل الذي طرحه عليه مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي.
ذكرت مصادر صحفية لبنانية أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش طلب من رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الحفاظ على الهدوء في الجنوب اللبناني في حال تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية ضد النظام العراقي، إلا أن أمين عام حزب الله قال أمس أن إسرائيل ربما تعمد إلى تنفيذ عدوان على سوريا ولبنان مستفيدة من غطاء الحرب المحتملة في العراق، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن أي طرف يمكن أن يستفيد من ظروف الحرب لتحريك جبهة الجنوب. المحلل السياسي راجح الخوري يرى ان الخطر متوقع من شارون، فيما يؤكد الخوري ان لا احد في لبنان لا يحسن قراءة خارطة الوضع الاقليمي والدولي.
هذه المخاوف مشروعة من منطلق واحد وواضح وبسيط، وهو المراهنة الاسرائيلية على ان يبقى العدوان الاسرائيلي المفتوح في هذه المنطقة مصورا امام الرأي العام الامريكي والعالمي وكأنه رافض من روافد الحرب ضد الارهاب. نحن نعرف تماما ان شارون خاض المذبحة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني تحت هذا الايحاء، وفي ظل هذا القول وصور وحرص دائما على تصوير حربه ضد الانتفاضة الفلسطينية وكأنها حرب تقع في يعني كرافد من روافد الحرب الامريكية ضد الارهاب. الان العملية العسكرية التي تحصل على العراق ستشكل بالنسبة لشارون على الأقل مناخا قد يستغله في ظل هذه الشعارات لتنفيذ مآرب ليس لها علاقة ربما بالتخطيط الأمريكي أو بالاستهدافات الأمريكية. هناك حسابات إسرائيلية شارونية قد تكون مفتوحة على الضربة العراقية، ولا نغالي إذا افترضنا أن شارون الذي يعرف تماما أنه الآن في خضم معركته الانتخابية سينتهي بالعودة إلى ما يسمى خريطة الطريق التي لن تضطر يعني التي لن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من أن تتجاهلها. هناك رغبة حقيقية لدى شارون في أن يقلب هذه المعادلة وأن يتجاوز هذه المعادلة وأن يملي من خلال الجو المتفجر إقليميا ما يتناسب مع شروط ومطامع إسرائيل المزمنة والعدوانية والمعروفة، وهو خلق معطيات قد تساهم أو قد تسمح له في ظل النار الكبيرة المستعرة إقليميا أن يشعل ناره الداخلية ليصل إلى عملية التهجير التي طال الحديث عنها.
طيب، تردد أن الجانب الأمريكي أيضا تحدث عن ضرورة الحفاظ على الهدوء في الجبهة الجنوبية للبنان، هل تعتقد أن الأمريكيين ربما يحاولون أو يمنعون شارون من تنفيذ عمليات المتوقع العمليات المتوقعة التي تحدثت عنها؟
الواقع أن الفرق بين الرؤية الأمريكية للحرب وتداعياتها في هذه المنطقة والرؤية الإسرائيلية الشارونية لهذه الحرب يعني يكتنفها التباس كبير. ليس هناك ما يدعو فعلا إلى يعني المضي في القول أن أمريكا فعلا تريد أن يعني تشعل نارا في كل الشرق الأوسط والخليج. هناك كلام كثير يقال في هذا الموضوع لكن الدقة والموضوعية تستدعي التأمل في هذا الأمر. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب فعلا في ظل توجيه ضربة إلى النظام العراقي أن يعني تحرق المنطقة برمتها. هناك كلام كثير صحيح يقال في هذا الأمر ولكن الحسابات الأمريكية قد تكون مغايرة.
هل ستمنع واشنطن شارون من القيام بهذه العمليات؟
أمريكا تمكنت كما نعرف في حرب الخليج الأولى في عاصفة الصحراء من منع الإسرائيليين من التحرك عندما قصفت إسرائيل بصواريخ أسكود. هناك ضغوط أمريكية فعلية الآن لمنع إسرائيل من خلق معطيات ميدانية وعسكرية تؤدي إلى خلق فوضى شرق أوسطية وخليجية.
الجانب اللبناني، ألا تعتقد أن هناك احتمال لأن تبادر بعض الأطراف المعنية بالوضع الأمني بالجنوب إلى تحريك الجبهة في ظل العمليات العسكرية التي ربما تحدث في العراق؟
أنا لا أعتقد أن هناك في لبنان من لا يحسن قراءة الخريطة والاحتمالات في شكل جيد. أنا لا أعتقد إطلاقا أن حزب الله مثلا سيبادر هو إلى خلق معطيات كما يقال لإشعال نار كبيرة في جنوب اللبناني في ظل أمور كبيرة وحاسمة على مستوى المنطقة. هناك محاولات إسرائيلية دائمة لاتهام لبنان وسوريا وحزب الله تحديدا بأن هناك تخطيط وأعداد لتوجيه ضربة إلى إسرائيل في اللحظة التي تبدأ فيها العملية الأمريكية ضد النظام العراقي. هذا كلام يقال ربما لتبرير أي عدوان إسرائيلي قد يحصل من جانب إسرائيل وبمبادرة إسرائيلية وفي ضمن حسابات إسرائيلية هي الحسابات التي أشرت إليها.
المحلل السياسي اللبناني راجح الخوري وكان يتحدث عن احتمالات انعكاس الحرب المتوقعة في العراق على الوضع الأمني في جنوب لبنان. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
اياد الجيلاني يعرض لثلاث صحف أمريكية تناولت جوانب عدة من الشأن العراقي، ومنها أن الدبلوماسية ليست كفيلة بمعالجة المواجهة مع العراق، وأن الخطة الحربية الأمريكية تستند إلى المزج بين الأسلحة المتطورة الجديدة والغزو البري، وضرورة الالتزام بموقف صلب وصارم في أعمال التفتيش، واحتمال لجوء صدام حسين إلى حرق أو تدمير الحقول النفطية في العراق.
تواصل الصحافة الأمريكية تركيز اهتمامها على الشأن العراقي، ولقد اخترنا لكم ضمن جولتنا اليوم على هذه الصحافة ما قالا افتتاحيا وتقريرا وتحليلين. ففي افتتاحيتها اليوم بعنوان خط صارم تجاه التفتيش، تقول لوس أنجلوس تايمز ان اعمال التفتيش الجديدة ستتميز بصرامتها، وتنسب الى رئيس هيئة التفتيش هانس بليكس تأكيده بان المفتشين حين يتوجهون اليوم لتنفيذ اول مهمة التفتيش منذ عودتهم الى العراق سيفترضون ان العراق يمتلك فعلا اسلحة دمار شامل، ما لم يتمكن العراق اثبات عكس ذلك. كما تنسب الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان قوله الاثنين ان على بغداد ان تتعاون مع المفتشين من اجل تفادي النزاع العسكري، اي من خلال امتناعها عن لعبة القط والفأر وعن تهريب ما تريد اخفاءه من الابواب الخلفية. وتضيف الصحيفة ان هذا النمط من الاصرار المدعوم بتهديد الولايات المتحدة بقيادة حملة عسكرية ضده ضروري لاجبار العراق على فتح مصانعه وابنيته الحكومية ومجمعاته الرئاسية امام المفتشين. وتمضي الصحيفة في افتتاحيتها الى ان المفتشين الجدد من كيماويين وفيزيائيين وعلماء احياء لديهم احدث الاجهزة لمساعدتهم على تحقيق غايتهم، فالرادارات القادرة على اختراق سطح الارض في وسعها ان تكشف مواقع المختبرات المخبأة تحت الارض، كما يمكن للمجسات الحديثة الكشف عن استخدام سابق لعناصر كيماوية في ابنية تم اخلاؤها منذ فترة طويلة. وعلى العراق ايضا بحسب الصحيفة ان يوافق على اجراء مقابلات خصوصية مع علماء ومسؤولين حكوميين، وان يسلم وثائق تبين تفاصيل دقيقة لما استخدمه من مواد كيماوية ذات استخدامات مدنية وعسكرية. وتذكر الصحيفة بان العراق واصل انكار امتلاكه اي اسلحة للدمار الشامل، وتنسب الى بليكس قوله ان العراق بات ينوه ان دخول المجمعات الرئاسية سيكون اصعب من دخول المصانع والمباني الحكومية. ولكن الصحيفة تؤكد ان المفتشين لابد لهم من الاصرار على فتح جميع هذه المواقع فورا وعند المطالبة بفتحها تمشيا مع بنود قرار مجلس الامن. وتضيف ان ايجاد اسلحة الدمار الشامل العراقية هي الخطوة الاولى الضرورية نحو هدف نزع اسلحة العراق. وفي الواشنطن تايمز تعليق لمحررها توني بلانكلي يؤكد فيه أن الأمريكيين يواجهون مخاطر كبيرة، ولكن غالبية العالم ومعظم الدبلوماسيين والسياسيين فيه مصرين على نفي وجود هذه المخاطر الجسيمة والوشيكة. ويتابع الكاتب أنه تحدث مع العديد من الأوروبيين خلال العام المنصرم، ولكنه وجدهم غير قادرين على إدراك مدى هذه المخاطر، فالإرهاب بالنسبة إليهم لا يتعدى كونه صفحة من ذاكرتهم التاريخية، وربما يعتبرون الإرهاب النووي والبيولوجي مجرد فصل آخر في كتاب طالما تعودوا على قراءته. ولكن بلانكلي يعتبر أن الأمر ليس مجرد فصل جديد في كتاب، بل إنه كتاب مرعب جديد مليء بالشر والخبث لا بد من التخلص منه قبل أن تتمكن محتوياته من الخروج إلى الدنيا وتلويثها إلى الأبد. ويمضي المحرر إلى أن أمريكا حين علمت بمساعي الدكتاتور الألماني أدولف هتلر بتطوير القنبلة الذرية جندت كل ما كان لديها من علوم وطاقات من أجل التوصل إلى هذا الهدف قبل هتلر. ويؤكد أن هذا الإدراك للمخاطر مطلوب اليوم وعلى جبهات عدة، ولكنه ينبه إلى أن الرئيس الأمريكي رغم تطلعه إلى اتباع الأسلوب الحثيث ذاته يجد نفسه معاقا من قبل الدبلوماسيين. ويتابع المحرر أنه لا يتوقع من هانس بليكس أن يتمكن فعلا من إيجاد أسلحة العراق المحظورة، وينسب إليه أنه لا يرغب في التفتيش الاقتحامي أو في الدخول في مواجهات مع صدام حسين. أما الرئيس بوش فعليه بحسب المقال أن يتمسك بالتزامه بعدم السكوت على امتناع العراق عن التعاون، رغم تراجعه خطوة إلى الوراء إثر عدم اتخاذه إجراء بعد أن أكدت حكومته أن قيام العراق بإطلاق نيران مقاوماته الجوية لا بد من اعتباره خرقا ماديا لقرار الأمم المتحدة. ويؤكد الكاتب أن الدبلوماسيين سيكسبون لعبة تفسير هذه العبارة أو تلك، وعلى بوش بالتالي أن ينسحب من هذه اللعبة وأن يواجه غضب الأمم المتحدة وفرنسا وكندا وغيرهما من المقتنعين بأن أسلوبهم هو الذي سيجعل العالم أكثر أمنا. ويخلص المحرر إلى التعبير عن امتنانه بوجود رجل مثل بوش في البيت الأبيض، فهو الرجل القادر على تجاهل الدبلوماسيين المتجبجبين في مضيه نحو التخلص من أعدائنا، حسب تعبير توني بلانكلي في الواشنطن تايمز. أما الوول ستريت جورنال فنشرت اليوم مقالا لمحررها غريغ جافي بعنوان الخطة الحربية تهدف إلى موازنة دوري القوات البرية والأسلحة الجديدة. يقول فيه إن قادة صدام حسين الميدانيين سيكتشفون في اللحظات الأولى من الهجوم الأمريكي على بلادهم أنهم فقدوا القدرة على رصد الطائرات المعادية، وذلك إثر تدمير مواقع راداراتهم من قبل مروحيات سمتية تطلق صواريخ وقنابل موجهة بالليزر، وبعد ذلك بفترة وجيزة ستدمر القنابل الثقيلة مواقع الاتصالات وشبكات الألياف الزجاجية، حارمة بذلك هؤلاء القادة من تلقي أوامر القيادة في بغداد. ولن يمضي وقت طويل حتى تنطفئ الأضواء في مقراتهم نتيجة تعطيل محطات توليد وتوزيع الكهرباء. ويمضي الكاتب في مقاله إلى أن حاملة طائرات واحدة كان في وسعها إبان حرب الخليج في 1991 أن تشن هجمات على 162 هدف في اليوم الواحد، أما اليوم فبات في وسع هذه الحاملة أن تضرب 700 هدفا خلال الفترة ذاتها، وذلك نتيجة التقدم الكبير في تطوير أسلحة متقدمة يتم توجيهها بواسطة التوابع الأرضية. وفي وسع هذه التوابع إضافة إلى المعلومات التي تحصل عليها الطائرات الموجهة آليا من تزويد الطائرات والمروحيات المغيرة بمعلومات بالغة الدقة عن تحركات القوات المعادية قبل اقترابها من الوحدات الأمريكية، كما سيكون في مقدور القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن تتلقى معلومات فورية عن سير العمليات على الأرض كل دقيقتين، ما سيمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة أي طارئ. وفي الول ستريت جورنال أيضا تقرير للمحرر كريستوفر كوبر بعنوان هل سيشعل صدام النار في حقوله النفطية، يذكر فيه بما فعله الرئيس العراقي بحقول النفط الكويتية لدى انسحاب قواته منها. ويضيف التقرير أن المسؤولين الأمريكيين لدى تأملهم السيناريوهات المختلفة لحرب غزو العراق يدرسون سبل الرد على محاولة صدام حسين في استخدام أهم مورد طبيعي في بلاده كسلاح في الحرب. ويؤكد التقرير بأن الولايات المتحدة حققت خبرة كبيرة في تقليص حجم الأضرار الناجمة عن مثل هذا العمل، وأن المنطقة مليئة بالمعدات المخصصة لمعالجة حرائق آبار النفط، خصوصا فيما يتعلق بإغلاق الآبار بأسرع ما يمكن لحرمان النيران المندلعة منها من الأكسجين. ويشير التقرير إلى أن إحدى التقنيات الجديدة تتمثل في جهاز يطلق سيلا مركزا من الرمل والماء قادرا حتى على قطع الفولاذ، ليتمكن من قطع الأنابيب المشتعلة بشكل منتظم، ما يجعل عملية غلقها أمرا بسيطا نسبيا. صحيح يقول المحرر أن لجوء صدام حسين إلى تدمير حقول نفط بلاده لا يشبه تدمير حقول العدو، وربما يواجه صدام مقاومة بين صفوف رجاله إزاء اتخاذ هذه الخطوة، بل ربما سيتردد صدام حسين نفسه في اتخاذ خطوة ستعيق قدرة العراق على إعادة التعمير بعد الحرب. ويذكر المقال بأن الأضرار طويلة الأمد في الكويت كانت أقل بكثير من المتوقع، وأن صناعة النفط في الكويت ما زالت قوية كما كانت في الماضي، فكلما فعله الكويتيون مع آبارهم المدمرة بالحرائق هو أنهم ملأوها بالكونكريت ثم حفروا آبارا جديدة بالقرب منها.
يقدم جهاد عبد الكريم عرضا للتقريرين عن شخصية هانز بليكس رئيس لجنة المفتشين الدوليين من وجهة نظر بعض الشخصيات المحافظة وتأثير نتائج عمليات التفتيش الجارية حاليا في العراق على مستقبل العالم.
في الوقت الذي استأنفت لجان التفتيش عملها لأول مرة في العراق بعد انقطاع دام 4 سنوات، يقوم المحافظون الأمريكيون بمراقبة كبير مفتشي الأمم المتحدة هانز بليكس من جهة الليمون التي يبديها تجاه بغداد. ويقول العديد من المعلقين أن وزير الخارجية السويدي السابق ترك العراق يفعل أمورا منكرة عديدة من دون أن يعترض عندما كان يدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 81 وحتى 97 وتسعمائة وألف. وتقول وكالة فرانس بريس للأنباء إن هذه المنبة قام بإطلاقها جاري ميلهولن مدير برنامج ويسكونسن للسيطرة على الأسلحة النووية في واشنطن. وذلك في مقالة نشرها في صحيفة وول ستريت جورنال تحمل عنوان هذا الرعديد. قال فيها ان مفتشي بلاكس كانوا حتى عام 90 عندما قام صدام بغزو الكويت يصنفون مستوى تعاون العراق على انه نموذجي. في فترة كان صدام يسير قدما في تنفيذ برنامج ضخم لصنع قنبلة نووية امام عيونهم. وتشير الوكالة الى زعم ملهون ان بلاكس كان يعلم ان لدى العراق ما يكفي من مادة اليورانيوم على التخصيب، الامر الذي يبرر تنفيذ عمليات التفتيش كل 3 اسابيع، الا ان بلاكس قام بتحديدها بمرتين كل عام. وكذلك الى مطالبة ملهون بان يقوم رئيس لجنة امافك بمواجهة صدام بالدليل الذي يمتلكه الغرب. وتشير الوكالة الى تعليقات ستيفن دوي مدير معهد السيطرة النووية المعروف بوجهات نظره المحافظة والتي ادلى بها في حديث تلفزيوني مع قناة فوكس الاخبارية يوم امس واثارت عددا من الاسئلة حول بلاكس. فقد اعرب دوي عن قلقه بشأن الاسلوب الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفتيش المنشآت العراقية عندما كان بلاكس في موقع المسؤولية، وقال كان ثمة نقص في المتابعة الجدية للأعذار الواهية التي كان العراق يتضرع بها. كما تشير الوكالة أيضا إلى أن ريتشارد بيتلر الرئيس السابق للجنة التفتيش وصف بلاكس بكلمات قاسية في معرض حديثه لشبكة CNN التلفزيونية يوم أمس، حين قال إن سجلا لأحداث جرت في السابق يظهر أن هانز بلاكس غض الطرف قليلا عن بعض الأشياء. وكان معروفا لدى واشنطن ان بلاكس قدم تقارير عن موقفين يدعي فيها ان موادا قد تم تحويلها للاستخدام في برامج اسلحة نووية في كوريا الشمالية وايران واماكن اخرى، وتبين في النهاية ان تلك الادعاءات لا اساس لها من الصحة. لذا فهناك قلق لدى المسؤولين من انه سيتصرف بالطريقة اياها مرة اخرى تحت هذه الظروف. على الرغم من انني والقول لبتلر لا اعتقد انه سيفعل ذلك، لكنني اطرح الاشياء على الطاولة بانصاف. من جانب اخر تقول وكالة اسوشيتد بريس للانباء ان المفتشين الدوليين الذين باشروا عملهم في العراق سوف لا يقررون مستقبل ما يمكن ان يخبئه صدام من اسلحة مخزونة حسب، بل مستقبل الجهود الدولية لمنع انتشار بعض من اكثر الاسلحة رعبا في العالم. فإذا انتهت أعمال التفتيش عن الأسلحة العراقية بنجاح سيزيد ذلك من فخر الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحظر الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، وكذلك المنظمات المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ آليات ذلك الحظر. أما الإخفاق فسيحث دولا أخرى لتحذو حذو العراق. وفي هذا الخصوص تنقل الوكالة عن جوزف سيرنسيوني مدير مشروع كارنجي لعدم الانتشار قوله سيكون العراق نقطة تحول، إذ أن ما يحدث فيه الآن سيكون له وقع كبير على مستقبل أنظمة عدم الانتشار والخيارات المستقلة التي ستقوم العشرات من الدول باتخاذها. وتقول الوكالة إذا تم إيقاف العراق سيكون على كوريا الشمالية أن تقرر بأن ليس هناك من أسباب موجبة لصرف المزيد من الثروات لمتابعة إنتاج الأسلحة النووية وما ينتج عنها من مواقف سياسية، كما يسري هذا على دول أخرى قريبة من العراق مثل سوريا ومصر وليبيا التي أظهرت في السابق رغبة لحيازة أسلحة دمار شامل، إذ أنها ستفكر مليا في مسألة التخلي عن تلك الطموحات. وتضيف الوكالة أن العراق يمثل للبعض نموذجا بخصوص الكيفية التي يمكن لنظام التفتيش أن يكون فاعلا. وتنقل عن شيلون كايم المتخصص النووي في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي قبله في المستقبل ستكون الضغوطات الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية فاعلة في بعض الحالات، ولكن في حالات أخرى سيكون على العالم أن يهدد بشن حرب لفرض الإذعان. ومهما كان الحل عليه بخصوص العراق قد لا يمكن تطبيقه على حالات أخرى، فصيغة العقوبات لم تقدم الكثير في ثني الهند وباكستان، إذ قام كلاهما باختبار أجهزة نووية في عام 98. ولهذا فإن الدرس الأكثر عمومية الذي يمكن تعلمه من ذلك كله هو وجوب اتخاذ إجراء ما.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق. وفي هذه الحلقة أشار تقرير لمراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية إلى وجود عدد كبير من السجناء السياسيين في معتقلات عراقية، استنادا إلى ما جاء في رسالة وجهها مكتب حقوق الإنسان إلى مقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أندرياس مافروماتيس. ونتعرف إلى رأي خبير قانوني عراقي بشأن قيام محكمة في دولة أوروبية بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم دولية إلى عسكري عراقي سابق، ونتعرف على موقف منظمة محامون بلا حدود من قضايا مشابهة قد تظهر في المستقبل. أما مراسلنا في أربيل فقد زودنا بتقرير عن دورة حول حقوق الطفل تم تنظيمها في مدينة أربيل بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نستمع أولا إلى تقرير مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر، وهو يتحدث عن رسالة مكتب حقوق الإنسان في السليمانية الموجهة إلى أندرياس مافروماتيس.
أعلن مصدر المسؤول في مكتب حقوق الإنسان في السليمانية أن مركز الوثائق لحقوق الإنسان في العراق وجه برقية إلى أندرياس مافروماتيس مقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والخاص بالعراق، جاء فيها أن أعدادا كثيرة من السجناء العراقيين ما زالوا قابعين في السجون ولم يطلق سراحهم رغم صدور قرار العفو الصادر عن الحكومة العراقية. وكشف المركز عن وجود سجن عسكري سري خاص في قاعدة كيوان العسكرية مخصص لضباط الطيارين والضباط العاملين في القوة الجوية. وبحسب المركز يتكون هذا السجن من طابقين، خصص الطابق العلوي للأحكام الخفيفة والطابق السفلي للأحكام الثقيلة، وإن السجن تم بناؤه عام 2000 حيث يضم أحدث آلات وأدوات التعذيب وأجهزة المراقبة ويحرسه 60 حارسا مدربا. كما أوضح المركز بأن عددا من الضباط الطيارين يقضون محكومياتهم في السجن المذكور والذين اتهموا بالخيانة العظمى.
وإليكم سيداتي وسادتي نص المقابلة التي أجريناها مع البروفيسور منذر الفضل ليدلي برأيه حول قضية تشغل بال العراقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بخصوص أناس يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم دولية. بروفيسور منذر الفضل أستاذ زائر في كلية الحقوق في لندن وخبير قانوني، مرحبا.
مرحبا، أهلا وسهلا.
القضاء الدنماركي وجه تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى رئيس أركان الجيش العراقي السابق الفريق نزار الخزرجي، هل تعتقدون أنه هذه بادرة جديدة للقضاء الأوروبي بالنسبة إلى ضباط عراقيين سابقين يعتقد أنهم ساهموا في ارتكاب جرائم؟
هذه ليست بادرة جديدة، وإنما في الحقيقة هذه تطبيق لاتفاقية منع عبادة الأجناس البشرية لعام 48، وتقريبا جميع دول العالم وقعت على هذه الاتفاقية بما فيها العراق. وحقيقة الاتهام الذي وجه للفريق الخزرجي وفق المادة 47 فقرة 4 47 فقرة 4 من الاتفاقية الدولية المذكورة منع إبادة الأجناس البشرية تقول: الأشخاص الذين يرتكبوا جرائم إبادة الجنس البشري الجينوسايد أو أي عمل من الأعمال الواردة في أعلاه، اللي هي في الحقيقة في المادة 3 واللي راح أبينها لحضرتك الآن، أو محاولة إبادة الجنس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يجب أن يعاقبوا، وهم سواء أكانوا مسؤولين دستوريا يعني مثل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء اللي صدر الأوامر، أو موظفين عامين أو أشخاص عاديين. يعني ليس حقيقة ليس كافيا لأن يتذرع أي شخص أنه كان منفذا للأوامر، فالذي أصدر الأوامر والذي نفذ الأوامر يعتبر من المشمولين بهذا الوصف، وصف إبادة الجنس يعني وصف الجريمة أنه ارتكب جريمة إبادة الجنس البشري، وهي صورة من صور الجرائم الدولية. ولذلك في الحقيقة اللي أود أن أبين إلى في الواقع في هذه الجزئية، المادة 6 من هذه الاتفاقية تقول: المحكمة المختصة هي مكان وجود المتهم. الفريق الخزرجي الآن موجود في الدنمارك، فالمحكمة المختصة للنظر في هذه القضية الآن وفق هذه الاتفاقية هي محكمة وجود المتهم في الدنمارك في مقر الإقامة، لكن راح يكون عندنا تنازع في الاختصاص طبقا لقواعد القانون الدولي الخاص. المقصود بذلك أنه طبعا إذا حركت الدعوة فيما بعد، لنفرض أمام القضاء الوطني العراقي بعد عملية تغيير النظام، أو إذا شكلت محكمة وطنية عراقية للنظر في قضايا مجرمي الحرب أو المجرمين الدوليين، رح يكون تنازع اختصاص في هذه المسألة. ولكن لأن هناك قسم يعني سبق يعني أن عرضت هذه القضية وحركت هذه القضية أمام القضاء الدنماركي، فحينئذ القضاء الدنماركي هو الذي سيتولى عملية النظر في هذا الموضوع ويقول كلمته الفصل.
طيب دكتور، هناك كثرة من العراقيين داخل العراق وحتى خارج العراق تتهم مسؤولين وناس خرجوا أيضا الآن من صفوف النظام وانتقلوا إلى المعارضة، إضافة إلى الأشخاص اللي ما زالوا في صفوف النظام العراقي، بارتكاب جرائم حرب سواء ما يخص الأنفال أو القمع الانتفاضة في الجنوب وغيرها من عمليات أمر بها النظام العراقي وساهموا بها بعض هؤلاء مثل ما تم الادعاءات. كيف ممكن منظمة محامون بلا حدود اللي انتو تلعبون دور بيها ان تلعب دور في هذا المجال؟ كيف يعني بالنسبة للناس راح يتعاملون، لان هناك ازدواجية في موقف سياسي وموقف قانوني؟
نعم، شكرا جزيلا. حقيقة انا اود ان اوضح قبل هذا الاجابة على هذا السؤال مسألة في غاية الاهمية.
نعم،
مع الاسف الشديد اطلعت على كثير من الكتابات في مواقع الانترنت والصحافة تنطلق من اسس عاطفية وليس من ناس متخصصين بعلم القانون. العواطف هذه لا علاقة لها بحكم القانون. فيما يتعلق بأي شخص متهم، لا نقول مجرم، أي شخص متهم بجرائم دولية، وأقصد بالجرائم الدولية جرائم الحرب، جرائم ضد السلم، جرائم ضد الإنسانية الجينوسايد، وكل جريمة لها وصف قانوني لا يتسع المجال للدخول بتفاصيلها. ما أريد أن أقوله بكل وضوح في هذه المسألة أن أي عراقي متهم بهذه الجرائم، لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تمنح العفو لهذا الشخص المتهم، لا مسؤول ولا غير مسؤول، لا مسؤول دولي ولا مسؤول وطني. النقطة المهمة التي أود بيانها في هذا الخصوص أن لجنة محامون بلا حدود لها أهداف واضحة غير سياسية، تسهم في عملية دعم قواعد العدل وقواعد العدالة ودراسة كل ملف على حدة. إذا كانت هناك أدلة قانونية كافية لإدانة أي شخص سواء أكان ذلك في المعارضة العراقية أو خارج المعارضة العراقية أو في داخل العراق أو في خارج العراق، هذا في الحقيقة يكفي لكي أن يقدم كدليل وأن تسير الإجراءات البروسيجرز لمحاكمة هذا الشخص، والقضاء هو الذي يقول كلمته الفصل. يجب أن لا تكون هناك في الحقيقة يعني اتجاهات عاطفية وكتابات صحفية تؤثر على الرأي العام وصحيح الرأي العام يؤثر، ولكن أيضا بنفس الوقت القضاء يجب أن يقول كلمته الفصل. وأنت تعلم سيدي الكريم أن القضاء في أوروبا قضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون والقانون فقط. ونحن نأمل أيضا حتى فيما بعد عملية التغيير أن تشكل محكمة وطنية عراقية بإشراف دولي من قضاة عراقيين مستقلين لا يخضعون لسلطان غير سلطان القانون لكي يحكموا ويقولوا كلمتهم الفصل في ملف المتهمين المتهمين بالجرائم الدولية الخطيرة. أما بالنسبة للجرائم الأخرى ممكن أن تحال إلى القضاء العادي، مع أن هناك اتجاه وميل لإصدار قانون العفو والتسامح، ولكن قانون العفو والتسامح في عراق ما بعد نظام صدام حسين لن يكون عن الجرائم الخطيرة، لأن هذه الجرائم الخطيرة مثل ما قلت جرائم دولية، وصفة أو مواصفات الجريمة الدولية أولا أنه ليست هناك حصانة لأي شخص مهما كان موقعه الدستوري أو الرسمي أو الوظيفي. اثنين أن كل من ساهم أو شارك أو بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الجرائم الدولية ضد الشعب العراقي وبخاصة ضد الشعب الكردي في حلبجة وفي الأنفال وفي قلعة دزة وفي جنوب العراق وفي ضحايا حقوق الإنسان ومن جرائم التعذيب حتى ولو كان قد عذب شخصا واحدا، هذا يعتبر مجرم دولي. اثنين لا يمنح حق اللجوء السياسي، ولذلك السيد الخزرجي ليس له أي صفة لا لاجئ سياسي ولا لاجئ إنساني، ولا يمنح حق الإقامة ولا حتى حقيقة جواز سفر، لأن هذا مناقض للاتفاقية الدولية هو وغيره، ما زال أنه هناك اتهامات موجودة بهذا الخصوص. النقطة المهمة أستاذ شيرزاد التي أود أن أقولها بهذا الصدد أن هذه الجرائم الدولية لا تسقط بمرور الزمان، مهما مضت فترة مدة معينة بعد ارتكاب الجريمة لا يمكن أن تسقط بمرور الزمان أو أن يسري عليها ما يسمى بالتقادم، بدليل أن المتهمين بجرائم حرب في أثناء الحكم النازي ظلوا يلاحقهم القضاء إلى فترة قصيرة، بما فيها حتى أيضا الرئيس الشيلي بينوشيه ملاحق ومطارد في هذا المجال. ولذلك يتوهم كل من يعتقد أنه سيتخلص من حكم القانون في هذه المسألة إذا كان قد تعمدت أياديه بدم الشعب العراقي. فيما يتعلق بعملية تطبيق الاتفاقيات الدولية والعراق طرف وقع وعليه أن يلتزم بهذه الاتفاقيات الدولية وبالقانون الوطني أيضا، ولذلك فالمسألة في الحقيقة واضحة وضوح الشمس في هذا الموضوع، دون أن يكون أكرر كلامي دون أن يكون هناك اعتبار للعواطف ولما يسمى بمحاولات التأثير من خلال الكتابات الصحفية هنا أو هناك للتأثير على الرأي العام.
أستاذ منذر شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا.
ونختتم حلقة اليوم بتقرير وفانا به مراسلنا في أربيل أحمد سعيد عن حقوق الطفل بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تزامنا مع الاستعداد للاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحل بعد غد الأربعاء من هذا الشهر، نظمت وزارة حقوق الإنسان في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها دورة حول حقوق الطفل استغرقت 6 أيام، وذلك على قاعة فندق سوار تراب العاصمة أربيل. الندوة نظمت بالتعاون مع قسم حماية حقوق الأطفال في منظمة الصحة العالمية اليونيسيف والتابعة للأمم المتحدة، وكذلك وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حكومة الأقليم. وحضرت دورة 38 شخصا يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة في مدن أربيل والسليمانية ودهوك. واستعرض الدكتور محمد إحسان وزير حقوق الإنسان المراحل التي مرت بها فكرة حقوق الطفل من عام 1215 وإلى الآن، وماذا على الكرد أن يفعلوا من أجل حماية حقوق الطفل الكردستاني. من جانب آخر أعلن عن إصدار مجلة خاصة بالأطفال في مطلع السنة القادمة من قبل وزارة حقوق الإنسان، إضافة إلى مجلة باسم حقوق الإنسان. وعلى صعيد ذي الصلة بالعناية بحقوق الطفل وأوضاع أطفال كردستان، عقدت وزارة التربية في الأقليم اجتماعا مشتركا مع منظمتين أمريكية وهولندية من أجل العناية بصحة الأطفال وإقامة دورات لمحو الأمومية. يذكر أن المنظمتان قامتا بتأمين الأدوية واللقاحات وتوزيع فرش ومعجون الأسنان للصفوف الأولى والثانية والثالثة الابتدائية من خلال 4 فرق طبية متخصصة في جراحة الفم والأسنان. هذا وكان وفد صحفي عالمي قد زار كردستان في وقت سابق للوقوف على الانتهاكات التي مارستها الحكومة العراقية بحق الكرد المرحلين من كركوك وباقي مناطق كردستان الواقعة تحت سيطرتها، وذلك من خلال زيارة قام بها إلى مخيمات المرحلين في بلدة بنسلاوة شرق أربيل، وأجرى لقاءات مع العديد من العوائل المرحلة التي عرضت على الوفد الانتهاكات التي نفذتها السلطات العراقية لحقوقهم الإنسانية المشروعة، وذلك حسب تغطية الصحافة المحلية لنشاطات الوفد الصحفي العالمي. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتعلن أن بث برامجها الصباحية سيبدأ في الساعة 5 حتى 10 حسب توقيت العراق الشتوي، أي من 3 حتى 8 حسب توقيت غرينتش، وذلك اعتبارا من 27 من تشرين الأول الجاري. كما أن موعد بث البرامج الموجهة إلى أوروبا الغربية سيبدأ من 9 حتى 11 مساء بتوقيت غرينتش، أي من 12 مساء حتى 2 بعد منتصف الليل حسب التوقيت الشتوي للعراق، اعتبارا من 27 من تشرين الأول أيضا. ونود أن نلفت انتباه المستمعين إلى أن الانتقال إلى التوقيت الشتوي في أوروبا الوسطى يحتم حدوث تغييرات في ذبذبات الموجات القصيرة بسبب الاختلاف في الغلاف الأيوني أو الغلاف الجوي، وذلك لضمان التقاط أفضل للبث. وسيكون البث الصباحي على الموجات القصيرة 25 و31 مترا بالذبذبات التالية 5,965 و5,695 و5,795 و7,795 و6,795 و11,970 و5,790 و11,740 كيلو هرتز. أما البث المسائي فسيكون إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 على الموجات القصيرة 19 و25 و31 مترا بالذبذبات التالية 6,130 9,685 و9,785 و9,854 و11,775
وعشرون وأحد عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وثلاثون وأحد عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وستون كيلو هيرتز. وبالنسبة إلى البث الليلي الموجه إلى أوروبا الغربية فسيكون على الموجتين القصيرتين 31 و 41 مترا بالذبذبات التالية 6015 و 9645 و 11965 كيلو هيرتز.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.